وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فقد انتهى بنا الكلام في كتاب النكاح من موطأ مالك إلى قول الإمام رحمه الله: المقام عند البكر والأين. نقرأ: أقول: هذا الباب أورده الإمام رحمه الله لبيان حكم من أحكام الزواج والنكاح، وهو مقدار ما يقيم الرجل عند زوجه إذا كانت بكر أو إذا كانت ثيب في أول الزواج وفي هذا الباب مسائل. المسألة الأولى: ترجمة الباب المقام عند البكر والأيم، جاءت في بعض النسخ مكان الأيم الثيب، مكان الأيم الثيب، وكلمة الأيم بمقابلتها بالبكر تدل على أن المراد بها الثيب. المسألة الثانية: قوله ليس بك على أهلك هوان، قوله ليس بك على أهلك هوان، يعني صلى الله عليه وسلم ليس بك علي أو على نفسي هوان، فيريد عليه الصلاة والسلام بقوله أهلك أي نفسه، أي نفسه الكريمة صلى الله عليه وسلم، أي نفسه الكريمة صلى الله عليه وسلم. وهذا الكلام من الرسول صلى الله عليه وسلم فيه ملاطفة مع الزوجة وإزالة ما قد يأتي في النفس من بعض التصرفات التي قد تظنها الزوجة أنها نقيصة في حقها، وهكذا ينبغي أن يتأدب الرجل مع زوجه. إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يراعي نفسية زوجاته صلى الله رضي الله عنهن، فمن باب أولى نحن وهو صلى الله عليه وسلم لنا مقام الأسوة أن نأتسي به صلى الله عليه وسلم، علما بأن زوجات الرسول من أبعد الناس أن يظنن في تصرف الرسول نقيصة. لكن بيان الرسول عليه الصلاة والسلام فيه تعليم لنا في كيفية التعامل مع الزوجات. وهذا الأصل كنا قد أشرنا إليه مرارا، مثل حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال: على رسلكما إنها صفية، وذلك لما وقف يتكلم معها عند الباب، أتته وهو في معتكفه صلى الله عليه وسلم، فانقلب معها إلى باب المسجد يكلمها، فرآه اثنان من الصحابة واقف مع امرأة يتكلم، فاستعجل في المشي، فقال الرسول: على رسلكما إنها صفية. قالوا: يا رسول الله، وفيك نشك؟ قالوا: لا، ولكن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم فهكذا ينبغي للمسلم أن يحترس على نفسيات الناس وما قد يدخل فيهن. ومن هذا الباب أيضا قوله على لأم سلمة ليس بك هوان على أهلك، كأنه يقول ليس بك هوان عندي، أنت لست في محل نقيصة ولا هوان. المسألة التالية قوله صلى الله عليه وسلم إن شئت سبعت عندك وسبعت عندهن، وإن شئت سلست عندك ودرت، فقالت سلس. أقول هذا المقطع من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم فهمه جمهور العلماء على أن المرأة إذا كانت بكر وتزوجها الرجل فمن حقها أن يقيم عندها ثلاث أيام متوالية، ثلاث أيام متوالية، ثم بعد ذلك يقسم إذا كان عنده نساء أخريات أو ينصرف إلى شغله ويأتيها، أو ينصرف إلى شغله ويأتيها. وإذا كانت المرأة بكر فإنه يقيم عندها سبعة أيام، ثم بعد ذلك إذا كان عنده نساء أخريات يأتيهن ويبدأ القسمة، يوم هنا ويوم هنا ويوم هنا. هكذا فهم الحديث جمهور أهل العلم، وفهمه أهل الرأي بفهم آخر. تذكر من أقول لكم الأدلة التي لكل جماعة من أهل العلم فهم لها يختلف عن الآخر، هذا منها. كيف فهم هذا الحديث الحنفية؟ الحنفية فهموا هذا الحديث قالوا ليس للرجل إذا تزوج بامرأة وعنده نساء أن يزيد عن يوم واحد ويبدأ القسمة، يمكث عندها يوم ثم عند الثانية يوم. طيب بماذا تحمل هذا الحديث؟ قالوا هذا الحديث معناه أن الرسول يقول لأم سلمة إن شئت جلست عندك سبع أيام وجلست عند كل واحدة سبع أيام، وإن شئت جلست عندك ثلاثة أيام وجلست عند كل واحدة ثلاثة أيام. هكذا فهموا الحديث، هكذا فهموا الحديث. جمهور أهل العلم فهموا أن للمرأة الثيب ثلاثة أيام ثم بعد ذلك يقسم، وللمرأة البكر سبع أيام ثم بعد ذلك يقسم. الحنفية فهموا أنه لا، ليس للرجل إذا تزوج بكر أو ثيب أن يقيم عندها أكثر من يوم ثم يقسم. طيب ماذا تفعل في حديث أم سلمة هذا؟ قالوا نفهمه على أن المراد أن الرسول قال لها إن شئت سبعت عندك وسبعت عند الأخريات، وإن شئت سلست عندك وسلست عند الأخريات، ففهموا قوله ودرت أي درت بثلاث ليال عند كل واحدة، فقالت فسلس، فقالت فسلس. والحقيقة هذا الفهم لا يؤيده ما جاء من الأحاديث والروايات عن الرسول عليه الصلاة والسلام وعن الصحابة رضوان الله عليهم. والعلماء جمهور أهل العلماء فهمهم هو الذي ينطبق مع الرواية ومع سائر الأحاديث الواردة في هذا الباب. مسألة قوله في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان أنه كان يقول للبكر سبع وللثيب ثلاث، للبكر سبع وللثيب ثلاث. اللام في قوله للبكر هي لام الاستحقاق أو التملك، فاستدل بهذا العلماء أن مكث الثلاثة الأيام عند الثيب والسبع الأيام عند البكر هو من حق هذه ومن حق هذه، ولذلك لا يدخل بعد هذا في القسمة، فهذه تأخذ حقها إذا كان الثيب ثلاثة أيام ثم يقسم بينها وبين الأخريات، وهذه تأخذ حقها إذا كانت بكر سبع أيام ثم يقسم بينها وبين الأخريات كل يوم يوم ويأتي إليه. واضح؟ فقالوا هذه الرواية للبكر سبعة أيام وللثيب ثلاثة أيام تدل على أن هذه القسمة سبعة أيام للبكر وثلاثة للثيب هي من حق المرأة، وذهب آخرون من أهل العلم إلى أنها من حق الرجل على نسائه إذا كان عنده نساء، على نسائه إذا كان عنده نساء فلا يطالبنه بمثلهن لأنها من حقه، يستمتع بهذه الزوجة الجديدة التي لديه ويؤانسها ويسكن عليها في هذه الفترة. مسألة: فارق في اللبس أول الزواج بين البكر والسيد لأن البكر جديدة على الزوج، لا تعرف الرجل قبل ذلك، هذا أول خروجها من بيت أهلها فتحتاج إلى مدة أطول، فكان لها 7 أيام. والسيد قد جربت أمر الزواج وجربت أمر الرجال وجربت أمر الانتقال من بيت أهلها، فناسب حالها 3 أيام. هكذا ذكر العلماء رحمهم الله هذا الموضوع في معنى القسمة 7 أيام و3 أيام. مسألة: قال مالك: فإن كانت له امرأة غير التي تزوج فإنه يقسم بينهما بعد أن تمضي أيام التي تزوج بالسواء، ولا يحسب على التي تزوج ما أقام عندها. وجه ذلك أن هذا من حق المرأة، إذا قلنا أن اللام للملك والاستحقاق، أو هذا من حقه على زوجاته إذا قلنا أنه هذا من حق الزوج. المهم أن المرأة إذا كانت سيب يمكث عندها 3 أيام، وإذا كانت بكر يمكث عندها 7 أيام. مسألة: فيه أن الرجل يتفرغ للزوجة في هذه الأيام، يتفرغ للزوجة في هذه الأيام، وأن ذلك ليس بعيد، إذ نقول إذا تزوج بكر يتفرغ لها 7 أيام، وإذا تزوج سيب يتفرغ لها 3 أيام، حتى ولو لم يكن عنده نساء، حتى ولو لم يكن عنده نساء. هذا هي السنة، هذه هي السنة الثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك. مسألة: في هذا الحديث والحديث وقول أنس دليل على وجوب القسم، دليل على وجوب القسم بين الزوجات، وأن الرجل لا يجوز له أن لا يعدل في القسم، فلا يجوز له أن يلبس عند واحدة أكثر من الأخرى بعد ما يلبس عندها في أول الزواج. والرسول صلى الله عليه وسلم جاء عنه أنه قال: من كانت عنده زوجتين فمال إلى إحداهن فإنه يأتي يوم القيامة وأحد شقيه مائل، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. الباب الذي يليه: هذا الباب ما لا يجوز من الشرط في النكاح، فيه مسائل. المسألة الأولى: الشرط في اللغة العلامة، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل لما سأله السائل قال: ما أشراطها؟ يعني علاماتها. ومنه أصحاب الشرط اللي احنا نسميهم اليوم الشرطة، فإنهم كانوا في زمن الصحابة رضوان الله عليهم يضعون علامات على ملابسهم وعلى ثيابهم الخارجية ليعرف أن هذا من أصحاب الشرط. وقد جاء عن أنس بن مالك فيما أخرجه البخاري أنه قال أن فهد بن قيس كان يقف أو يكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يكون أصحاب الشرط اليوم مع أمرائكم، يقف معاه وينتبه له ويمنع عنه، هذا في صحيح البخاري. فالشرط العلامة في اللغة. وفي اصطلاح الأصوليين ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، كما يقول الفقهاء: الطهارة شرط صحة الصلاة، فالطهارة شرط لصحة الصلاة، فيلزم من عدم الطهارة عدم الصلاة الصحيحة، ولا يلزم من وجود الطهارة وجود الصلاة ولا عدم، ما هو لازم، لكن يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. أما الشرط هنا فهو الأمر الذي يطلبه أحد المتعاقدين في العقد، يضعه علامة، يضعه علامة في العقد يطلبه في العقد، خلاص يطلبه في العقد. إذن الشرط هو الأمر الذي يطلبه أو الذي يضعه أحد المتعاقدين في العقد، يضعه أحد المتعاقدين في العقد بحيث أنه يكون في حل من العقد إذا لم يوجد، فهو بمعنى الشرط عند الأصوليين. إذن هو أمر يوضع في العقد يوقف صاحبه صحة العقد على الوفاء به، أو يوقف التزامه بالعقد على الوفاء به، هذا معنى الشرط. خلاص. مسألة بيّن الرسول صلى الله عليه وسلم أن الشروط التي يضعها المتعاقدان على نوعين: شروط لا تخالف كتاب الله، وشروط ليست، وشروط تخالف كتاب الله. فالشرط الذي يخالف كتاب الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، كما في حديث بريرة لما اشترط أهلها في مكاتبتها أن ولاءها لهم، والشرع يقول الولاء لمن أعتق، وحيث إن عائشة هي التي دفعت نجوم مكاتبة بريرة فإن ولاء بريرة يكون لمن؟ لأن هي التي أعتقتها، فاشترطوا على بريرة حين يعتقونها أن ولاءها لهم، أن ولاءها لهم، فأقر الرسول صلى الله عليه وسلم عتق بريرة بالمكاتبة وأبطل الشرط لأنه خلاف الشرع، وقال كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. إذن الشرط إما أن يكون مخالف لكتاب الله، وإما أن لا يكون مخالف لكتاب الله، فإن كان مخالف لكتاب الله فهو باطل، وإن كان غير مخالف لكتاب الله فالوفاء به لازم، لقوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم، ولقوله صلى الله عليه وسلم: إن أحق ما توفون به ما استحللتم به هذه الفروض. فالشرط لازم، الشرط إذا كان لا يخالف كتاب الله فهو لازم. ثم نظر الفقهاء في هذه الشروط، نظر الفقهاء في هذه الشروط التي لا تخالف كتاب الله، فمنهم من جعل أي شرط جاء في كتاب الله ما يقتضي أن العقد على خلافه جعله باطل، ومنهم من نظر وقال إذا كان مقتضى العقد أمر ولكن تنازل صاحب هذا الأمر، تنازل وقال أنا رضيت بكذا ورضيت بكذا، قالوا فإنه يلزمه الوفاء. ولذلك نظروا في الشروط من جهة أنها توافق العقد أو تخالف العقد، يعني توافق مقتضى العقد أو تخالف مقتضى العقد، فصاروا ينظر إلى الشروط بهذا النظر، اتفقوا كلهم على أن الشرط المخالف لكتاب الله باطل، انتهينا منه، بقي النظر في الشروط التي لا تخالف كتاب الله لكنها هل هي من مقتضى العقد ولا من غير مقتضى العقد. فمثلا نظروا في شرط أن المرأة تشترط إذا تزوجها الرجل، تقول له شرط أنك إذا تزوجت علي تطلقني، شرط تشترط عليه، تقول شرط أنك لا تنقلني من محل بلدي أهلي، أنا أريد أن أكون دائما في مكة، لو جاء عملك في الرياض، لو جاء عملك في المدينة، لو جاء أنا ما أذهب معك، هذا شرط. لو شرطت عليه شرط تقول له أشرط عليك مثلا أن تخدمني بخادم، هذا شرط. هل هذه الشروط نظر الفقهاء فيها نظر واحد؟ الجواب من الفقهاء من نظر أن هذه الشروط لا تخالف عقد النكاح، فعقد النكاح ما في شيء يخالف هذا الشيء، قضية السكنة فالأصل أن المرأة تبع لزوجها، لكن إن رضي هو لزمه، ومن الفقهاء من نظر قال لا، أنا أرى أن هذا الشرط الذي يخالف عقد النكاح حتى إن رضي لا يلزم، فالشرط باطل والعقد صحيح، فالشرط باطل والعقد صحيح. وشرطها أن لا تزوج عليها هذا يعني خارج العقد، إن أنا أعطيتها لزمها، إن أنا ما أعطيتها لم يلزمها. شرطها مثلا أن أخدمها بخادم هذا خارج مقتضى العقد، لها أن أوفي لها به إن أنا رضيت، إن أنا رضيت بهذا الشرط. فصار محل النزاع الآن في هذه الشروط التي ليست مخالفة للعقد. منهم من ينظر إليها يقول هي مخالفة لمقتضى العقد ويستلزم بطلانها، ومنهم من يقول هي من حق الرجل، لا نقول أنها مخالفة، هي من حق الرجل، فإن تنازل وقبل لزم، إن تنازل وقبل لزم، واضح؟ فتقول أنا أتزوجك بشرط أنك كذا، أنا أتزوجك بشرط أنك كذا، هذا واضح؟ طيب مسألة أورد المصنف في هذا الباب شرط، وهو أن المرأة تشترط على زوجها ألا يخرج بها من محل إقامتها مع أهلها، خلاص؟ فقال قال سعيد يخرج بها إن شاء. قال مالك فالأمر عندنا أنه إذا اشترط الرجل للمرأة وإن كان ذلك الشرط عند عقده النكاح أن لا أنكح عليك وأن لا تسرر أن ذلك ليس بشيء إلا أن يكون في ذلك يمين بطلاق أو عتاقة فيجب ذلك عليه ويلزمه. طيب ليش أن ذلك لا يلزمه؟ مالك وكثير من علماء السلف يقولون بالنسبة لإخراجها من البلد، يقولون الأصل في النكاح أن الله عز وجل يقول أسكنهن من حيث سكنتم، فالمرأة سكنها مع رجلها، فاشتراطها أن لا تخرج من بيت أهلها خلاف كتاب الله، فنظروا لقضية خلاف كتاب الله على العموم. فقهاء آخرين قالوا لا، نعم هذا هو الأصل أن المرأة مع زوجها، لكن إن تنازل الزوج وقبل بالشرط لزمها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول المسلمون على شروطهم، ولأن هذا الشرط لا يخالف مقتضى العقد، ما في مخالفة لمقتضى العقد، أنا أبيح لك نفسي مثل ما تريد، المرأة تقول وتفعل، لكن ما أخرج عن بيت أهلي، ما أخرج عن بيت أهلي، واضح؟ فصارت هذه القضايا محل نظر من العلماء، والذي يظهر والله أعلم أن المسلمين على شروطهم، وأن الرجل إذا تنازل عن حقه وقبل، مثل امرأة تشترط تقول أنا أشترط أن يكون عصمة النكاح بيدي، الأصل أن النكاح الطلاق بيد مين؟ بيد الرجل، هو تنازل عن حقه، هو تنازل عن حقه ووافق، خلاص. فالمسلمون على شروطهم، المسلمون على شروطهم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام إن المسلمين على شروطهم، واضح؟ مسألة. يرى الإمام مالك رحمه الله أن الإلزام بهذا الشرط في العقد ما يصح إلا أن يقول الرجل إن أخرجتك من بلدك فأنت طالق، واضح؟ إلا أن يقول، لذلك هو يقول إلا أن يكون في ذلك يمين بطلاق أو عتاق، يقول الرجل أو عبدي فلان أو أمتي فلانة أحرار إن أنا أخرجتك من بلدك، فيذكر هذا الأمر بصيغة الشرط المعلق، واضح؟ مسألة. ايش هي الصورة الأخيرة؟ لا، هو يقول هو حقه تنازل عنه، هو حقه وتنازل عنه، غير المالكية نظرهم يقولون هو حقه وتنازل عنه، واضح؟ هذا الأصل، احنا ما ننازل، مثل ما قلنا في السكن ونقلها من مكانها، الله يقول اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم، صح ولا لا؟ هذا الأصل، فإن تنازل وقال لها لك علي هذا لزمه، عرفت؟ لزمه. طيب لكن إن أدخلته في الشرط بغير رضا وتم العقد على هذا، يقول أنا ما التزمت به، هم قالوا لكن أنا ما التزمت به، فيكون غير ملزم له. لكن إن لزمه وقبل حصل خلاص مسألة. لكن ينبغي أن ينتبه إلى أمر، ما هو هذا الأمر؟ أن من الشروط ما لا يصادف محله، بمعنى مثلا رجل نظر في امرأة فما أعجبته، خلاص فما أعجبته، فقال أنت طالق، هي ما هي مرته ولا زوجته، هل يقع الطلاق؟ ليش؟ لأنها ليست زوجته، واضح؟ لأنها ليست زوجته. مثل هذا الشرط الذي لا يصادف محله أن يأتي رجل ويقول للمرأة أشترط عليك أن ترضي أن لا أقسم لك، يقول أنا أتزوجك بشرط أن ترضي بأن لا أقسم لك وأن يكون أمري معك تسيير بالتساهيل في الليل في النهار بحسب ما هو زواج المسيار. قال العلماء رحمهم الله هذا الشرط في هذا الوقت غير صحيح، هذا الشرط في هذا الوقت غير صحيح. ليش؟ لأن المرأة لم تملك أمر نفسها بالزواج، لسه ما تزوجته، فكيف تعطيه ما لا تملكه؟ فهذا الشرط لم يصادف محله، إنما يكون بعد أن يعقد عليها، فصار أمرها وحقها في يدها، لكن قبل أن تتزوجها ما أخذت حقها، ما عندها حق أصلا في شيء. فقالوا محل هذا الشرط بعد أن يعقد عليها ويقول لها أنا أريد أن أتيك بكذا، هل تتنازلي عن حقك ولا لا؟ أما أن يجعله شرط من أول العقد، قالوا هذا لا يصح، لأنه لا يصادف محله، لا يصادف محله. وكذا قد تقع بعض الشروط في غير أن تصادف محلها، هذا إذا كان من الرجل. نعم.
إيش؟ الشرط خارج المهية.
إيه بس لما يكون عندك الحق، أنت تتنازل عن شيء لا تملكه. أنت تتنازل عن شيء لا تملكه، هل تملك أن تتنازل عما لا تملك؟ إذن محله بعد أن يكون، فبعد أن يتم العقد تتنازل، يقول أنا أتزوجك في العقد على أن تتنازل لي عن القسمة، هذا لا يصح. ليش؟ لأنه شرط لم يصادف محله، محله بعد العقد. فلما هي تملك حقها من القسمة تقول أنا أتنازل أو لا أتنازل، وهو بالخيار، يبغى يمشي معها يمشي، ما يبغى يمشي معها وبالخيار، تقول أنا ما أتنازل عن حقي إنك كل يعني عندك حرمتين أنا الثالثة، كل ثلاثة أيام أنت اليوم الثالث عندي، أنا ما أتنازل. رضيت قالت أنا أتنازل، عندها ظروف عندها أشياء، قالت أنا أتنازل، هنا يصح، هنا يصح. طب قد تقول المرأة لما تشترط في العقد كذا أن لا ينقلها من بيت من بيت أهلها، أن لا يفعل كذا، كيف نقول هي جعلت هذا شرط قبولها بالعقد، فجعلته كأنه من مهرها، كأنه من قبول هذه الزوجية، فهذه قضية غير هذه. إنما نبه العلماء على أن الشرط قد يصادف غير محله فما ينعقد ويكون باطل، وعدم مصادفته لمحله قد تكون لأنه يخالف كتاب الله، وقد تكون لأنه لا يصادف المحل الذي يملك فيه الشخص أن يعطي. مفهوم هذه النقطة؟ ولذلك لو تراجعوا كلام أهل العلم في نكاح المسيار يقولون محله متى؟ بعد العقد، وتملك المرأة الحق أن يكون زوجها لها يقسم لها. صورة شبيهة بهذه الصورة زي قضية بيع ما لا يملك، بيع ما لا يملك، هل يجوز للإنسان أن يبيع ما لا يملك؟ نقول الرسول نهى أن يبيع، حديث حكيم بن حزام، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع الرجل ما لا يملك، فقال لا تبع ما لا تملك، لا تبع ما لا تملك. لو أن إنسان باع إنسان شخص شيء لا يملكه، ينعقد هذا البيع كذا الشرط فيما لا يملك، ها؟ وصف لازم في الذمة هذا، يعني إذا كانت بتقول أنه بدي أخليه سلف هذا خلاف الشرع، لأنك أنت التزمت بشيء ما تملكه، كيف كيف تبيعه؟ السلم مستثنى، قضية ثانية. لذلك كان في شيء عين، يعني عين معلومة ووقت معلوم وقص معلوم، هذه قضية ثانية، ويعني بوصف ثابت لازم، هذه قضية ثانية في السلم وأشياء محددة. لكن هنا عندك لابد أن يكون الشرط في وقته وفي محله، وإلا بطل. ما نقول أنه خالف الشرع، أنه جاء في الشرع خلافه، لا، لكن هذا صادف غير محله. نعم. إيش؟ لأنه أصلا هذا الشرط بهذه الصورة، الرجال يطالب المرأة أن تتنازل عن شيء ما تملكه. طيب يا أخي أول شيء نتزوج ونشوف بعدها، نتفهم، فهمت كيف؟ خلاص هي تكون متنازل، هذه قضية ثانية، أنه الظرف خاص عشان مثلا عندها أولاد أو عندها أب وأم تريد أن تخدمهم وتريد كذا، عندها شغلات أخرى، ما يضر، ما يضر هي لأنه هي يعني. لكن المشكلة أنه أجي أنا ألزمها بهذا قبل، فأنت تلزمها وهي غير، هي ليست في محل أن تتنازل لأنها لا تملك، ما عندها، فهذا الشرط يبطل، لا لأنه أنه جاء نص فيه، لا، إنما يبطل لأنه لم يصادف محله. فقد يكون الشرط هذا في هذا الوقت باطل وفي هذا الوقت جائز. انتبهتم؟ وهذه نقطة انتبهوا لها في كلام العلماء لما يتكلمون في موضوع الشروط في العقود. فقد تجد العالم يحكم على هذا أنه باطل، ثم نفس الشيء يحكم عليه أنه لازم. إذا نظرت ترى أنه أبطله في وقت لم يكن محلا لأن ينعقد، وأنه ألزم به لأنه صار في وقت هو في محل يصح أن ينعقد. هذه يعني هذا الفرق بين الشرط في محله وفي غير محله، وهو يضاف عند العلماء في قضية فهم موضوع الشروط. والحقيقة باب الشروط من الأبواب الشائكة جدا عند الفقهاء، من الأبواب الشائكة جدا عند الفقهاء. الباب الذي يليه، هذا الباب فيه مسائل. نكاح المحلل، نقول المحلل هو الرجل الذي تزوج المرأة المطلقة ثلاثا لكي يحلها لزوجها الأول، وذلك أن الله سبحانه وتعالى يقول ولا في المرأة إذا طلقها زوجها ثلاثا أنها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، فهو يريد أن يحلها لزوجها الأول فيتزوجها من أجل أن يحلها له. وقد وصف الرسول صلى الله عليه وسلم من يفعل الزواج بهذا القصد أو بهذا على هذا الوجه بأنه التيس المستعار، فقال عليه الصلاة والسلام: لعن الله المحلل والمحلل له، وقال إن المحلل هو التيس المستعار، هو التيس المستعار. مسألة: هذه المرأة تميمة التي ذكرت في هذا الحديث، تميمة بنت وهب، قصتها أن زوجها رفاعة بن سموال طلقها الطلقة الثالثة، فحرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره، فتزوجها عبد الرحمن بن الزبير، لا يقصد التحليل، إنما تزوجها كزوج من الأزواج. ويبدو أنه لما تزوجها لم يتيسر له أن يأتيها لشغل، لهم، لأي قضية من القضايا، وأن ذكره لم ينتشر لها، لم ينتشر، فمكثت عنده مدة ثم طلقها. فجاءت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم لما بلغها أن زوجها الأول يريد أن يرجعها، فقالت: يا رسول الله، إن عبد الرحمن بن الزبير ليس معه إلا كهدبة الثوب، يعني أن ذكره ما انتصب، ما انتشر لكي يأتيني. فقال لها الرسول: أو تريدي أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك، يعني إما أن يراجعك عبد الرحمن ابن الزبير ويبقيك عنده حتى يجامعك، فإن طابت نفسه منك طلقك، وإلا أبقاك، وإلا تنتظر حتى تتزوجي رجل آخر تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك. هذه القصة، هذه القصة التي حصلت مع تميمة بنت وهب. هذه القصة دلت على أن المرأة إذا طلقها زوجها الطلقة الثالثة لا تحل لزوجها الأول بمجرد أن يعقد عليها رجل آخر، بل لابد أن يكون مع العقد نكاح. مسألة: اختلفوا في هذا النكاح الذي يكون مع العقد، قال الحسن البصري: إيلاج وإنزال، وقال الجمهور: إيلاج ولو بدون إنزال. وفسر الحسن البصري العسيلة بأنها الإنزال، وفسر العلماء العسيلة بأنها مجرد الإيلاج، وهذا الذي عليه جمهور أهل العلم. مسألة: خالف في هذه في هذا الحكم سعيد بن المسيب، فإنه كان يجوز أن ترجع المرأة لزوجها الأول ولو لم يحصل جماع بمجرد العقد، والعذر له أنه لم تبلغه هذه الأحاديث، والعذر له أنه لم تبلغه هذه الأحاديث. مسألة: ما ذكرته تميمة عن زوجها عبد الرحمن بن الزبير رده عبد الرحمن بن الزبير بأن جاء بولده معها، فقال: والله يا رسول الله، إني لأنفضها نفض الأديم. فكيف توفق بين قوله إني لأنفضها نفض الأديم وبين قولها ليس معه إلا كهدبة الثوب، وبين قول الرسول: لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك؟ في تناقض ولا ما في تناقض؟ ولا ما في؟ حاسين بالتناقض؟ أنا أقول لك ما يزيل التناقض: قول عبد الرحمن بن الزبير إني لأنفضها نفض الأديم يعني مطلق المرأة التي هي زوجتي، فأنا أجامع، وهذا ولدي منها، من نسائي، وهذا ولدي من نسائي، وأولاده أشبه به كشبه الغراب بالغراب. فهو لا يعني أنه جامع تميمة بنت وهب ونفضها نفض الأديم، لا، إنما يعني أن لديه قوة وأنه ليس بعنين وهذا ولده، ولكن هي الله ما أرد جلست عندي فترة وما انتشرت لها، ما بغيتها، ما انتشرت لها، ما جيتها. هذا مراد. أنا ما بي عنه، أنا لست عنينا، أنا لي ولد، والمرأة إذا جامعتها أنفضها نفض الأديم. تميمة تحكي عن حاله معها، فهي تقول ليس معه إلا كهدبث الثوب، ما انتشر. لو حصل أنه جامعها لما قال الرسول حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلته. فهمت كيف القضية؟ مسألة. استدل بهذا الحديث الظاهرية داود بن علي وجماعة من أهل العلم على أن العنين لا يؤخر. قال الرسول صلى الله عليه وسلم لما اشتكت عنة عبد الرحمن بن الزبير، ها، ما قال أخري سنة ولا كذا، إنما قال حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك وأنهى الموضوع، ما في أنه لازم يؤخر أو يمهل سنة أو كذا. رد العلماء قالوا هذا ما في هذا الموضوع، وعبد الرحمن بن الزبير لم يكن عنينا، وهو أتى بالدليل، جاب أولاده ووصف عن نفسه، وهو إن شاء الله ليس بكاذب، وهي تميمة ليست بكاذبة، لعل هذا حصل معها. أما يحصل الرجال من أجل هم، من أجل شغل، لمرض، لشغلة، فترة يحصل عنده انصراف عن الشهوة، فما يعود يريد المرأة، تأتي المرأة ولا ينتشر لها. هي صادفت في زواجها منه هذه الفترة فحصل هذا، وهي تريد أن ترجع لزوجها الأول، وهي تريد أن ترجع لزوجها الأول. فليس في الحديث إذن دلالة على أن العنين لا ينتظر، فإن جمهور الصحابة رضوان الله عليهم ذكروا أن العنين ينتظر عام، فإن الإنسان قد تؤثر عليه الأجواء والفصول والأكل والشرب والحالة النفسية وكذا، فقالوا ينتظر العنين عام، خلافا لمن يقول، واعتبر ابن عبد البر أن هذا قول شاذ، وهو قول من يقول أن العنين لا ينتظر، بل الحديث راح ينقلب وراح يكون أنه فيه دلالة على الانتظار، لأنه أمرها أن ترجع إليه يراجعها حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتها، ففيه أنه ينتظر وليس فيه أنه لا ينتظر. مسألة إذا تزوجها المرأة برجل بعد طلاقها ثلاث من آخر ومات هذا الرجل قبل أن يمسها، لا تحل أيضا لزوجها الأول، لأنه لابد أن تذوق عسيلته ويذوق عسيلته، فإذا كان الأمر كذلك فلابد أن تتزوج زوج آخر. مسألة هل يجوز أن يتزوج الإنسان امرأة بنية أن يحلها؟ لا يصرح لا للمرأة ولا لزوجها، إنما فقط يريد أن يتزوجها ويطلقها حتى تحله. من نظر إلى عموم النص الوارد في لعن المحلل والمحلل له قال هذا لا يجوز، إنما ذلك لا يجوز. ومن نظر إلى أن النية التي في قلبه لا محل لها في العقد ولا تأثير لها في العقد، إذا لم يصرح بها، لم يكتبها في العقد ولم يصرح بها، قال هذه النية العقد صحيح ونيته على ربه فإنه صحح العقد ويجعل نية هذا الرجل على الله سبحانه وتعالى، يجعلها على الله سبحانه وتعالى ويقول هذا العقد صحيح، مثل ما الإنسان يتزوج بنية الطلاق، الذين يسافرون في الزواج بنية الطلاق، فإن الصحيح من كلام جمهور أهل العلم أن العقد صحيح، أن العقد صحيح، ولكن هذا يعني أمره حكومته مع الله سبحانه وتعالى، يحاسبه بما في قلبه. كذا قالوا إذا تزوج الرجل يريد أن يحلها لزوجه ولم يكتب ذلك في العقد ولم يصرح بذلك لأحد ولم يقل ذلك للزوجة ولم يقل ذلك للزوج، قالوا العقد صحيح ونيته إلى الله. ومن أهل العلم من يقول هو آثم وداخل تحت عموم اللعن الوارد، ومن أهل العلم من يقول لا، هو محسن ومثاب لأنه يريد أن يرفع كربة بين رجل وامرأة. ونحن نقول إذا لم يشرط ذلك في العقد ولم يصرح به ولم يذكره لأحد وكان هذا في قلبه لا يؤثر في صحة العقد وأمره إلى الله، الله أعلم بحقيقة الحال. مسألة: من نكح امرأة على أساس التحليل عقده باطل، خاصة إذا صرح أو أعلم عقده باطل. فإن أراد أن يستمر مع المرأة لابد أن يعمل عقد ثاني، كما قال الإمام مالك، قال مالك في المحلل: إنه لا يقيم على نكاحه ذلك حتى يستقبل نكاحا جديدا، فإن أصابها في ذلك فلها مهرها، إن أصابها في ذلك الأول لها مهرها والعقد باطل، انتهينا، لها مهرها بما استحل من فرجها والعقد باطل. أما إن لم يعني يصيبها العقد انفسخ انتهت الأمور، انفصلت الأمور. وهذا الموضوع، موضوع التحليل في النكاح، هو الذي جعل شيخ الإسلام ينظر في مسألة وقوع الطلقات الثلاث، فإن هذا كان منتشرا في زمنه بسبب أن أهل العلم كانوا يتبنون أن الثلاث واقع، فتبنى رحمه الله النظر في هذه المسألة وانتهى إلى أن الطلقات الثلاث في فم واحد وفي مجلس واحد إنما تقع طلقة واحدة. في وقت محمد ولا خلاص؟ خلاص نوقف هنا، نقف عند هذا الحد، وصلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فقد انتهى بنا الكلام في كتاب النكاح من موطأ مالك إلى قول الإمام رحمه الله: المقام عند البكر والأين. نقرأ: أقول: هذا الباب أورده الإمام رحمه الله لبيان حكم من أحكام الزواج والنكاح، وهو مقدار ما يقيم الرجل عند زوجه إذا كانت بكر أو إذا كانت ثيب في أول الزواج، في أول الزواج. وفي هذا الباب مسائل: المسألة الأولى، ترجمة الباب: المقام عند البكر والأيم. جاءت في بعض النسخ مكان الأيم الثيب، مكان الأيم الثيب، وكلمة الأيم بمقابلتها بالبكر تدل على أن المراد بها الثيب. المسألة الثانية، قوله: ليس بك على أهلك هوان، قوله: ليس بك على أهلك هوان، يعني صلى الله عليه وسلم: ليس بك علي أو على نفسي هوان، فيريد عليه الصلاة والسلام بقوله أهلك أي نفسه، أي نفسه الكريمة صلى الله عليه وسلم، أي نفسه الكريمة صلى الله عليه وسلم. وهذا الكلام من الرسول صلى الله عليه وسلم فيه ملاطفة مع الزوجة وإزالة ما قد يأتي في النفس من بعض التصرفات التي قد تظنها الزوجة أنها نقيصة في حقها، أنها نقيصة في حقها. وهكذا ينبغي أن يتأدب الرجل مع زوجه. إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يراعي نفسية زوجاته صلى الله رضي الله عنهن، فمن باب أولى نحن وهو صلى الله عليه وسلم لنا مقام الأسوة أن نأتسي به صلى الله عليه وسلم، علما بأن زوجات الرسول من أبعد الناس أن يظنن في تصرف الرسول نقيصة. لكن بيان الرسول عليه الصلاة والسلام فيه تعليم لنا في كيفية التعامل مع الزوجات. وهذا الأصل كنا قد أشرنا إليه مرارا، مثل حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال على رسلكما إنها صفية، وذلك لما وقف يتكلم معها عند الباب، أتته وهو في معتكفه صلى الله عليه وسلم، فانقلب معها إلى باب المسجد يكلمها، فرآه اثنان من الصحابة واقف مع امرأة يتكلم، فاستعجل في المشي، فقال الرسول على رسلكما إنها صفية. قالوا يا رسول الله وفيك نشك؟ قالوا لا، ولكن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. فهكذا ينبغي للمسلم أن يحترس على نفسيات الناس وما قد يدخل فيهن. ومن هذا الباب أيضا قوله على لأم سلمة ليس بك هوان على أهلك، كأنه يقول ليس بك هوان عندي، أنت لست في محل نقيصة ولا هوان. المسألة التالية قوله صلى الله عليه وسلم إن شئت سبعت عندك وسبعت عندهن، وإن شئت سلست عندك ودرت. فقالت سلس. أقول هذا المقطع من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم فهمه جمهور العلماء على أن المرأة إذا كانت بكر وتزوجها الرجل فمن حقها أن يقيم عندها ثلاث أيام متوالية، ثلاث أيام متوالية، ثم بعد ذلك يقسم إذا كان عنده نساء أخريات، أو ينصرف إلى شغله ويأتيها، أو ينصرف إلى شغله ويأتيها. وإذا كانت المرأة بكر فإنه يقيم عندها سبعة أيام، ثم بعد ذلك إذا كان عنده نساء أخريات يأتيهن ويبدأ القسمة، يوم هنا ويوم هنا ويوم هنا. هكذا فهم الحديث جمهور أهل العلم، وفهمه أهل الرأي بفهم آخر. تذكر من أقول لكم الأدلة التي لكل جماعة من أهل العلم فهم لها يختلف عن الآخر، هذا منها. كيف فهم هذا الحديث الحنفية؟ الحنفية فهموا هذا الحديث قالوا ليس للرجل إذا تزوج بامرأة وعنده نساء أن يزيد عن يوم واحد ويبدأ القسمة، يمكث عندها يوم ثم عند الثانية يوم. طيب بماذا تحمل هذا الحديث؟ قالوا هذا الحديث معناه أن الرسول يقول لأم سلمة إن شئت جلست عندك سبع أيام وجلست عند كل واحدة سبع أيام، وإن شئت جلست عندك ثلاثة أيام وجلست عند كل واحدة ثلاثة أيام. هكذا فهموا الحديث، هكذا فهموا الحديث. جمهور أهل العلم فهموا أن للمرأة الثيب ثلاثة أيام ثم بعد ذلك يقسم، وللمرأة البكر سبع أيام ثم بعد ذلك يقسم. الحنفية فهموا أنه لا، ليس للرجل إذا تزوج بكر أو ثيب أن يقيم عندها أكثر من يوم ثم يقسم. طيب ماذا تفعل في حديث أم سلمة هذا؟ قالوا نفهمه على أن المراد أن الرسول قال لها إن شئت سبعت عندك وسبعت عند الأخريات، وإن شئت سلست عندك وسلست عند الأخريات، ففهموا قوله ودرت أي درت بثلاث ليال عند كل واحدة. فقالت فسلس، فقالت فسلس. والحقيقة هذا الفهم لا يؤيده ما جاء من الأحاديث والروايات عن الرسول عليه الصلاة والسلام وعن الصحابة رضوان الله عليهم. والعلماء جمهور أهل العلماء فهمهم هو الذي ينطبق مع الرواية ومع سائر الأحاديث الواردة في هذا الباب. مسألة، مسألة قوله في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان أنه كان يقول للبكر سبع وللسيد ثلاث، للبكر سبع وللسيد ثلاث. اللام في قوله للبكر هي لام الاستحقاق أو التملك، فاستدل بهذا العلماء أن مكث الثلاثة الأيام عند السيد والسبعة الأيام عند البكر هو من حق هذه ومن حق هذه، ولذلك لا يدخل بعد هذا في القسمة، فهذه تأخذ حقها إذا كان السيد ثلاثة أيام ثم يقسم بينها وبين الأخريات، وهذه تأخذ حقها إذا كانت بكر سبعة أيام ثم يقسم بينها وبين الأخريات كل يوم يوم ويأتي إليه. واضح؟ فقالوا هذه الرواية للبكر، للبكر سبعة أيام وللسيب ثلاثة أيام تدل على أن هذه القسمة سبعة أيام للبكر وثلاثة للسيب هي من حق المرأة، وذهب آخرون من أهل العلم إلى أنها من حق الرجل على نسائه إذا كان عنده نساء، على نسائه إذا كان عنده نساء فلا يطالبنه بمثلهن لأنها من حقه، يستمتع بهذه الزوجة الجديدة التي لديه ويؤانسها ويسكن عليها في هذه الفترة. مسألة، فارق في اللفظ أول الزواج بين البكر والسيد لأن البكر جديدة على الزوج لا تعرف الرجل قبل ذلك، هذا أول خروجها من بيت أهلها فتحتاج إلى مدة أطول فكان لها سبعة أيام، والسيد قد جربت أمر الزواج وجربت أمر الرجال وجربت أمر الانتقال من بيت أهلها فناسب حالها ثلاثة أيام. هكذا ذكر العلماء رحمهم الله هذا الموضوع في معنى القسمة سبعة أيام وثلاثة أيام. مسألة، قال مالك فإن كانت له امرأة غير التي تزوج فإنه يقسم بينهما بعد أن تمضي أيام التي تزوج بالسواء، ولا يحسب على التي تزوج ما أقام عندها. وجه ذلك أن هذا من حق المرأة إذا قلنا أن اللام للملك والاستحقاق، أو هذا من حقه على زوجاته إذا قلنا أنه هذا من حق الزوج. المهم أن المرأة إذا كانت سيب يمكث عندها ثلاثة أيام، وإذا كانت بكر يمكث عندها سبعة أيام. مسألة، فيه أن الرجل يتفرغ للزوجة في هذه الأيام، يتفرغ للزوجة في هذه الأيام، وأن ذلك ليس بعيد، إذ نقول إذا تزوج بكر يتفرغ لها سبعة أيام، وإذا تزوج سيب يتفرغ لها ثلاثة أيام، حتى ولو لم يكن عنده نساء، حتى ولو لم يكن عنده نساء. هذا هي السنة، هذه هي السنة الثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك. مسألة، في هذا الحديث والحديث وقول أنس دليل على وجوب القسم، دليل على وجوب القسم بين الزوجات، وأن الرجل لا يجوز له أن لا يعدل في القسم، فلا يجوز له أن يلبس عند واحدة أكثر من الأخرى بعد ما يلبس عندها في أول الزواج. والرسول صلى الله عليه وسلم جاء عنه أنه قال من كانت عنده زوجتين فمال إلى إحداهن فإنه يأتي يوم القيامة وأحد شقيه مائل، أو كما قال صلى الله عليه وسلم الباب الذي يليه.
نعم،
هذا الباب ما لا يجوز من الشرط في النكاح. فيه مسائل. المسألة الأولى: الشرط في اللغة العلامة، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل لما سأله السائل قال: ما أشراطها؟ يعني علاماتها. ومنه أصحاب الشرط اللي احنا نسميهم اليوم الشرطة، فإنهم كانوا في زمن الصحابة رضوان الله عليهم يضعون علامات على ملابسهم وعلى ثيابهم الخارجية ليعرف أن هذا من أصحاب الشرط. وقد جاء عن أنس بن مالك فيما أخرجه البخاري أنه قال أن فهد بن قيس كان يقف أو يكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يكون أصحاب الشرط اليوم مع أمرائكم، يقف معاه وينتبه له ويمنع عنه. هذا في صحيح البخاري. فالشرط العلامة في اللغة. وفي اصطلاح الأصوليين ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، كما يقول الفقهاء: الطهارة شرط صحة الصلاة. فالطهارة شرط لصحة الصلاة، فيلزم من عدم الطهارة عدم الصلاة الصحيحة، ولا يلزم من وجود الطهارة وجود الصلاة ولا عدم، ما هو لازم، لكن يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. أما الشرط هنا فهو الأمر الذي يطلبه أحد المتعاقدين في العقد، يضعه علامة في العقد، يطلبه في العقد، خلاص يطلبه في العقد. إذن الشرط هو الأمر الذي يطلبه أو الذي يضعه أحد المتعاقدين في العقد، يضعه أحد المتعاقدين في العقد بحيث أنه يكون في حل من العقد إذا لم يوجد. فهو بمعنى الشرط عند الأصوليين. إذن هو أمر يوضع في العقد يوقف صاحبه صحة العقد على الوفاء به، أو يوقف التزامه بالعقد على الوفاء به. هذا معنى الشرط. خلاص. مسألة: بيّن الرسول صلى الله عليه وسلم أن الشروط التي يضعها المتعاقدان على نوعين: شروط لا تخالف كتاب الله، وشروط ليست، وشروط تخالف كتاب الله. فالشرط الذي يخالف كتاب الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، كما في حديث بريرة لما اشترط أهلها في مكاتبتها أن ولاءها لهم، والشرع يقول الولاء لمن أعتق. وحيث إن عائشة هي التي دفعت نجوم مكاتبة بريرة، فإن ولاء بريرة يكون لمن؟ لأن هي التي أعتقتها، فاشترطوا على بريرة حين يعتقونها أن ولاءها لهم. فأقر الرسول صلى الله عليه وسلم عتق بريرة بالمكاتبة وأبطل الشرط لأنه خلاف الشرع، وقال كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. إذن الشرط إما أن يكون مخالف لكتاب الله، وإما أن لا يكون مخالف لكتاب الله. فإن كان مخالف لكتاب الله فهو باطل، وإن كان غير مخالف لكتاب الله فالوفاء به لازم، لقوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم، ولقوله صلى الله عليه وسلم: إن أحق ما توفون به ما استحللتم به هذه الفروض. فالشرط لازم، الشرط إذا كان لا يخالف كتاب الله فهو لازم. ثم نظر الفقهاء في هذه الشروط، نظر الفقهاء في هذه الشروط التي لا تخالف كتاب الله، فمنهم من جعل أي شرط جاء في كتاب الله ما يقتضي أن العقد على خلافه جعله باطل، ومنهم من نظر وقال إذا كان مقتضى العقد أمر ولكن تنازل صاحب هذا الأمر، تنازل وقال أنا رضيت بكذا ورضيت بكذا، قالوا فإنه يلزمه الوفاء. ولذلك نظروا في الشروط من جهة أنها توافق العقد أو تخالف العقد، يعني توافق مقتضى العقد أو تخالف مقتضى العقد، فصاروا ينظر إلى الشروط بهذا النظر. اتفقوا كلهم على أن الشرط المخالف لكتاب الله باطل، انتهينا منه. بقي النظر في الشروط التي لا تخالف كتاب الله لكنها هل هي من مقتضى العقد ولا من غير مقتضى العقد. فمثلا نظروا في شرط أن المرأة تشترط إذا تزوجها الرجل، تقول له شرط أنك إذا تزوجت علي تطلقني، شرط تشترط عليه، تقول شرط أنك لا تنقلني من محل بلدي أهلي، أنا أريد أن أكون دائما في مكة، لو جاء عملك في الرياض، لو جاء عملك في المدينة، لو جاء أنا ما أذهب معك، هذا شرط. لو شرطت عليه شرط تقول له أشرط عليك مثلا أن تخدمني بخادم، هذا شرط. هل هذه الشروط نظر الفقهاء فيها نظر واحد؟ الجواب من الفقهاء من نظر أن هذه الشروط لا تخالف عقد النكاح، فعقد النكاح ما في شيء يخالف هذا الشيء. قضية السكنة فالأصل أن المرأة تبع لزوجها، لكن إن رضي هو لزمه. ومن الفقهاء من نظر قال لا، أنا أرى أن هذا الشرط الذي يخالف عقد النكاح حتى إن رضي لا يلزم، فالشرط باطل والعقد صحيح، فالشرط باطل والعقد صحيح. وشرطها أن لا تزوج عليها هذا يعني خارج العقد، إن أنا أعطيتها لزمها، إن أنا ما أعطيتها لم يلزمها. شرطها مثلا أن أخدمها بخادم هذا خارج مقتضى العقد، لها أن أوفي لها به إن أنا رضيت، إن أنا رضيت بهذا الشرط. فصار محل النزاع الآن في هذه الشروط التي ليست مخالفة للعقد. منهم من ينظر إليها يقول هي مخالفة لمقتضى العقد ويستلزم بطلانها، ومنهم من يقول هي من حق الرجل، لا نقول أنها مخالفة، هي من حق الرجل، فإن تنازل وقبل لزم، إن تنازل وقبل لزم، واضح؟ فيتقول أنا أتزوجك بشرط أنك كذا، أنا أتزوجك بشرط أنك كذا، هذا واضح؟ طيب مسألة أورد المصنف في هذا الباب شرط، وهو أن المرأة تشترط على زوجها ألا يخرج بها من محل إقامتها مع أهلها، خلاص؟ فقال قال سعيد يخرج بها إن شاء، قال مالك فالأمر عندنا أنه إذا اشترط الرجل للمرأة وإن كان ذلك الشرط عند عقده النكاح أن لا أنكح عليك وأن لا تسرر أن ذلك ليس بشيء إلا أن يكون في ذلك يمين بطلاق أو عتاقة فيجب ذلك عليه ويلزمه. طيب ليش أن ذلك لا يلزمه؟ مالك وكثير من علماء السلف يقولون بالنسبة لإخراجها من البلد، يقولون الأصل في النكاح أن الله عز وجل يقول أسكنهن من حيث سكنتم، فالمرأة سكنها مع رجلها، فاشتراطها أن لا تخرج من بيت أهلها خلاف كتاب الله، فنظروا لقضية خلاف كتاب الله على العموم. فقهاء آخرين قالوا لا، نعم هذا هو الأصل أن المرأة مع زوجها، لكن إن تنازل الزوج وقبل بالشرط لزمهم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول المسلمون على شروطهم، ولأن هذا الشرط لا يخالف مقتضى العقد، ما في مخالفة المقتضى العقد، أنا أبيح لك نفسي مثل ما تريد، المرأة تقول وتفعل، لكن ما أخرج عن بيت أهلي، ما أخرج عن بيت أهلي، واضح؟ فصارت هذه القضايا محل نظر من العلماء، والذي يظهر والله أعلم أن المسلمين على شروطهم، وأن الرجل إذا تنازل عن حقه وقبل، مثل امرأة تشترط تقول أنا أشترط أن يكون عصمة النكاح بيدي، الأصل أن النكاح الطلاق بيد مين؟ بيد الرجل. هو تنازل عن حقه، هو تنازل عن حقه ووافق خلاص. فالمسلمون على شروطهم، المسلمون على شروطهم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام إن المسلمين على شروطهم. واضح؟ مسألة. يرى الإمام مالك رحمه الله أن الإلزام بهذا الشرط في العقد ما يكون، ما يصح، إلا أن يقول الرجل، إلا أن يقول الرجل إن أخرجتك من بلدك فأنت طالق. واضح؟ إلا أن يقول، لذلك هو يقول إلا أن يكون في ذلك يمين بطلاق أو عتاق. يقول الرجل أو عبدي فلان أو أمتي فلانة أحرار إن أنا أخرجتك من بلدك، فيذكر هذا الأمر بصيغة الشرط المعلق. واضح؟ مسألة. ايش هي الصورة الأخيرة؟ لا، هو يقول هو حقه تنازل عنه، هو حقه وتنازل عنه، غير المالكية نظرهم يقولون هو حقه وتنازل عنه. واضح؟ هذا الأصل، احنا ما ننازل، مثل ما قلنا في السكن ونقلها من مكانها، الله يقول اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم، صح ولا لا؟ هذا الأصل. فإن تنازل وقال لها لك علي هذا لزمه، عرفت؟ لزمه. طيب، لكن إن أدخلته في الشرط بغير رضا وتم العقد على هذا، يقول أنا ما التزمت به، هم قالوا لكن أنا ما التزمت به، فيكون غير ملزم له، لكن إن لزمه وقبل حصل خلاص. مسألة. لكن ينبغي أن ينتبه إلى أمر، ما هو هذا الأمر؟ أن من الشروط ما لا يصادف محله، بمعنى مثلا رجل نظر في امرأة فما أعجبته، خلاص، فما أعجبته فقال أنت طالق، هي ما هي مرته ولا زوجته، هل يقع الطلاق؟ ليش؟ لأنها ليست زوجته. واضح؟ لأنها ليست زوجته. مثل هذا الشرط الذي لا يصادف محله أن يأتي رجل ويقول للمرأة أشترط عليك أن ترضي أن لا أقسم لك، يقول أنا أتزوجك بشرط أن ترضي بأن لا أقسم لك وأن يكون أمري معك تسيير بالتساهيل في الليل في النهار بحسب ما اللي هو زواج المسيار. قال العلماء رحمهم الله هذا الشرط في هذا الوقت غير صحيح، هذا الشرط في هذا الوقت غير صحيح. ليش؟ لأن المرأة لم تملك أمر نفسها بالزواج، لسه ما تزوجته، فكيف تعطيه ما لا تملكه؟ فهذا الشرط لم يصادف محله، إنما يكون بعد أن يعقد عليها، فصار أمرها وحقها في يدها، لكن قبل أن تتزوجها ما أخذت حقها، ما عندها حق أصلا في شيء. فقالوا محل هذا الشرط بعد أن يعقد عليها ويقول لها أنا أريد أن أتيك بكذا، هل تتنازلي عن حقك ولا لا؟ أما أن يجعله شرط من أول العقد، قالوا هذا لا يصح، لأنه لا يصادف محله، لا يصادف محله. وكذا قد تقع بعض الشروط في غير أن تصادف محلها، هذا إذا كان من الرجل. نعم.
إيش؟ الشرط خارج المهية، خارج العقد.
إيه، بس لما يكون عندك الحق، أنت تتنازل عن شيء، تتنازل عن شيء لا تملكه. أنت تتنازل عن شيء لا تملكه، هل تملك أن تتنازل عما لا تملك؟ إذن محله بعد أن يكون، فبعد أن يتم العقد تتنازل، يقول أنا أتزوجك في العقد على أن تتنازل لي عن القسمة، هذا لا يصح. ليش؟ لأنه شرط لم يصادف محله، محله بعد العصر. فلما هي تملك حقها من القسمة تقول أنا أتنازل أو لا أتنازل، هو بالخيار يبغى يمشي معها يمشي، ما يبغى يمشي معها وبالخيار. تقول أنا ما أتنازل عن حقي، حقي إنك كل يعني عندك حرمتين أنا الثالثة، كل ثلاثة أيام أنت اليوم الثالث عندي، أنا ما أتنازل. رضيت قالت أنا أتنازل، عندها ظروف عندها أشياء قالت أنا أتنازل، هنا يصح، هنا يصح. طب قد تقول المرأة لما تشترط في العقد كذا أن لا ينقلها من بيت من بيت أهلها، أن لا يفعل كذا، كيف نقول هي جعلت هذا، جعلت هذا شرط قبولها بالعقد، فجعلته كأنه من مهرها، كأنه من قبول هذا هذه الزوجية، فهذه قضية غير هذه. إنما نبه العلماء على أن الشرط قد يصادف غير محله فما ينعقد ويكون باطل، وعدم مصادفته لمحله قد تكون لأنه يخالف كتاب الله، وقد تكون لأنه لا يصادف المحل الذي يملك فيه الشخص أن يعطي. مفهوم هذه النقطة؟ ولذلك لو تراجعوا كلام أهل العلم في نكاح المسيار يقولون محله متى؟ بعد العقد، وتملك المرأة الحق أن يكون زوجها لها يقسم لها. صورة شبيهة بهذه الصورة زي قضية بيع ما لا يملك، بيع ما لا يملك، هل يجوز للإنسان أن يبيع ما لا يملك؟ نقول الرسول نهى أن يبيع، حديث حكيم بن حزم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع الرجل ما لا يملك، فقال لا تبع ما لا تملك، لا تبع ما لا تملك. لو أن إنسان باع إنسان شخص شيء لا يملكه ينعقد هذا البيع؟ كذا الشرط فيما لا يملك، ها؟ وصف لازم في الذمة هذا، يعني إذا كانت بتقول أنه بدي أخليه سلف هذا خلاف الشرع، لأنك أنت التزمت بشيء ما تملكه، كيف كيف تبيعه؟ السلم مستثنى، قضية ثانية. لذلك كان في شيء عين، يعني عين معلومة ووقت معلوم وقسط معلوم، هذه قضية ثانية، ويعني بوصف ثابت لازم، هذه قضية ثانية في السلم وأشياء محددة. لكن هنا عندك لابد أن يكون الشرط في وقته وفي محله، وإلا بطل. ما نقول أنه خالف الشرع، أنه جاء في الشرع خلافه، لا، لكن هذا صادف غير محله. نعم. إيش؟ لأنه أصلا هذا الشرط بهذه الصورة الرجال يطالب المرأة أن تتنازل عن شيء ما تملكه. طيب يا أخي أول شيء نتزوج ونشوف بعدها نتفهم، فهمت كيف؟ خلاص هي تكون متنازل، هذه قضية ثانية، أنه الظرف خاص عشان مثلا عندها أولاد أو عندها أب وأم تريد أن تخدمهم وتريد كذا، عندها شغلات أخرى، ما يضر، ما يضر هي لأنه هي يعني. لكن المشكلة أنه أجي أنا ألزمها بهذا قبل، فأنت تلزمها وهي غير، هي ليست في محل أن تتنازل لأنها لا تملك، ما عندها، فهذا الشرط يبطل، لا لأنه أنه جاء نص فيه، لا، إنما يبطل لأنه لم يصادف محله. فقد يكون الشرط هذا في هذا الوقت باطل وفي هذا الوقت جائز. انتبهتم؟ وهذه نقطة انتبهوا لها في كلام العلماء لما يتكلمون في موضوع الشروط في العقود. فقد تجد العالم يحكم على هذا أنه باطل، ثم نفس الشيء يحكم عليه أنه لازم. إذا نظرت ترى أنه أبطله في وقت لم يكن محلا لأن ينعقد، وأنه ألزم به لأنه صار في وقت هو في محل يصح أن ينعقد. هذه يعني هذا الفرق بين الشرط في محله وفي غير محله، وهو يضاف عند العلماء في قضية فهم موضوع الشروط. والحقيقة باب الشروط من الأبواب الشائكة جدا عند الفقهاء، من الأبواب الشائكة جدا عند الفقهاء. الباب الذي يليه
عن الزبير بن عبد الرحمن بن زبير أن رباعة بن عبد الرحمن قال له
هذا الباب فيه مسائل. نكاح المحلل، نقول المحلل هو الرجل الذي تزوج المرأة المطلقة ثلاثا لكي يحلها لزوجها الأول، وذلك أن الله سبحانه وتعالى يقول ولا في المرأة إذا طلقها زوجها ثلاثا أنها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، فهو يريد أن يحلها لزوجها الأول فيتزوجها من أجل أن يحلها له. وقد وصف الرسول صلى الله عليه وسلم من يفعل الزواج بهذا القصد أو بهذا على هذا الوجه بأنه التيس المستعار، فقال عليه الصلاة والسلام لعن الله المحلل والمحلل له، وقال إن المحلل هو التيس المستعار، هو التيس المستعان. مسألة، هذه المرأة تميمة التي ذكرت في هذا الحديث، تميمة بنت وهب، قصتها أن زوجها رفاعة بن سموال طلقها الطلقة الثالثة فحرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره، فتزوجها عبد الرحمن بن الزبير، لا يقصد التحليل، إنما تزوجها كزوج من الأزواج. ويبدو أنه لما تزوجها لم يتيسر له أن يأتيها لشغل، لهم، لأي قضية من القضايا، وأن ذكره لم ينتشر لها، لم ينتشر، فمكثت عنده مدة ثم طلقها. فجاءت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم لما بلغها أن زوجها الأول يريد أن يرجعها، فقالت يا رسول الله إن عبد الرحمن بن الزبير ليس معه إلا كهدبة الثوب، يعني أن ذكره ما انتصب، ما انتشر لكي يأتيني. فقال لها الرسول أو تريدي أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك، يعني إما أن يراجعك عبد الرحمن بن الزبير ويبقيك عنده حتى يجامعك، فإن طابت نفسه منك طلقك وإلا أبقاك، وإلا تنتظر حتى تتزوجي رجل آخر تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك. هذه القصة، هذه القصة التي حصلت مع تميمة بنت وهب. هذه القصة دلت على أن المرأة إذا طلقها زوجها الطلقة الثالثة لا تحل لزوجها الأول بمجرد أن يعقد عليها رجل آخر، بل لابد أن يكون مع العقد نكاح. مسألة، اختلفوا في هذا النكاح الذي يكون مع العقد، قال الحسن البصري إيلاج وإنزال، وقال الجمهور إيلاج ولو بدون إنزال. وفسر الحسن البصري العسيلة بأنها الإنزال، وفسر العلماء العسيلة بأنها مجرد الإيلاج، وهذا الذي عليه جمهور أهل العلم. مسألة، خالف في هذه في هذا الحكم سعيد بن المسيب، فإنه كان يجوز أن ترجع المرأة لزوجها الأول ولو لم يحصل جماع بمجرد العقد، والعذر له أنه لم تبلغه هذه الأحاديث، والعذر له أنه لم تبلغه هذه الأحاديث. مسألة، ما ذكرته تميمة عن زوجها عبد الرحمن بن الزبير رده عبد الرحمن بن الزبير بأن جاء بولده معها، فقال والله يا رسول الله إني لأنفضها نفض الأديم، فكيف توفق بين قوله إني لأنفضها نفض الأديم وبين قولها ليس معه إلا كهدبة الثوب، وبين قول الرسول لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك؟ في تناقض ولا ما في تناقض؟ ولا ما في حاسين بالتناقض؟ أنا أقول لك ما يزيل التناقض، قول عبد الرحمن بن الزبير إني لأنفضها نفض الأديم يعني مطلق المرأة التي هي زوجتي، فأنا أجامع وهذا ولدي منها من نسائي، وهذا ولدي من نسائي، وأولاده أشبه به كشبه الغراب بالغراب، فهو لا يعني أنه جامع تميمة بنت وهب ونفضها نفض الأديم، لا، إنما يعني أن لديه قوة وأنه ليس بعنين وهذا ولده، ولكن هي الله ما أرد جلست عندي فترة وما انتشرت لها، ما بغيتها، ما انتشرت لها، ما جيتها، هذا مراد. أنا ما بي عنة، أنا لست عنينا، أنا لي ولد، والمرأة إذا جامعتها أنفضها نفض الأديم. تميمة تحكي عن حاله معها فهي تقول ليس معه إلا كهدبة الثوب، ما انتشر، لو حصل أنه جامعها لما قال الرسول حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلته. فهمت كيف القضية؟ مسألة، استدل بهذا الحديث الظاهرية داود بن علي وجماعة من أهل العلم على أن العنين لا يؤخر، قالوا الرسول صلى الله عليه وسلم لما اشتكت عنة عبد الرحمن بن الزبير ما قال أخري سنة ولا كذا، إنما قال حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك وأنهى الموضوع، ما في أنه لازم يؤخر أو يمهل سنة أو كذا. رد العلماء قالوا هذا ما في هذا الموضوع، وعبد الرحمن بن الزبير لم يكن عنينا، وهو أتى بالدليل، جاب أولاده ووصف عن نفسه، وهو إن شاء الله ليس بكاذب، وهي تميمة ليست بكاذبة، لعل هذا حصل معها. أما يحصل الرجال من أجل هم، من أجل شغل، لمرض، لشغلة، فترة يحصل عنده انصراف عن الشهوة، فما يعود يريد المرأة، تأتي المرأة ولا ينتشر لها، هي صادفت في زواجها منه هذه الفترة فحصل هذا، وهي تريد أن ترجع لزوجها الأول، وهي تريد أن ترجع لزوجها الأول، فليس في الحديث إذن دلالة على أن العنين لا ينتظر، فإن جمهور الصحابة رضوان الله عليهم ذكروا أن العنين ينتظر عام، فإن الإنسان قد تؤثر عليه الأجواء والفصول والأكل والشرب والحالة النفسية وكذا، فقالوا ينتظر العنين عام، خلافا لمن يقول، واعتبر ابن عبد البر أن هذا قول شاذ، وهو قول من يقول أن العنين لا ينتظر، بل الحديث راح ينقلب وراح يكون أنه فيه دلالة على الانتظار، لأنه أمرها أن ترجع إليه يراجعها حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتها، ففيه أنه ينتظر وليس فيه أنه لا ينتظر. مسألة، إذا تزوجها المرأة برجل بعد طلاقها ثلاث من آخر ومات هذا الرجل قبل أن يمسها، لا تحل أيضا لزوجها الأول، لأنه لابد أن تذوق عسيلته ويذوق عسيلته، فإذا كان الأمر كذلك فلابد أن تتزوج زوج آخر. مسألة، هل يجوز أن يتزوج الإنسان امرأة بنية أن يحلها؟ لا يصرح لا للمرأة ولا لزوجها، إنما فقط يريد أن يتزوجها ويطلقها حتى تحله. من نظر إلى عموم النص الوارد في لعن المحلل والمحلل له قال هذا لا يجوز، إنه ذلك لا يجوز. ومن نظر إلى أن النية التي في قلبه لا محل لها في العقد ولا تأثير لها في العقد، إذا لم يصرح بها لم يكتبها في العقد ولم يصرح بها، قال هذه النية العقد صحيح ونيته على ربه فإنه صحح العقد ويجعل نية هذا الرجل على الله سبحانه وتعالى، يجعلها على الله سبحانه وتعالى ويقول هذا العقد صحيح. مثل ما الإنسان يتزوج بنية الطلاق، الذين يسافرون في الزواج بنية الطلاق، فإن الصحيح من كلام جمهور أهل العلم أن العقد صحيح، أن العقد صحيح، ولكن هذا يعني أمره حكومته مع الله سبحانه وتعالى يحاسبه بما في قلبه. كذا قالوا إذا تزوج الرجل يريد أن يحلها لزوجه ولم يكتب ذلك في العقد ولم يصرح بذلك لأحد ولم يقل ذلك للزوجة ولم يقل ذلك للزوج، قالوا العقد صحيح ونيته إلى الله. ومن أهل العلم من يقول هو آثم وداخل تحت عموم اللعن الوارد، ومن أهل العلم من يقول لا هو محسن ومثاب لأنه يريد أن يرفع كربة بين رجل وامرأة. ونحن نقول إذا لم يشرط ذلك في العقد ولم يصرح به ولم يذكره لأحد وكان هذا في قلبه لا يؤثر في صحة العقد وأمره إلى الله، الله أعلم بحقيقة الحال. مسألة من نكح امرأة على أساس التحليل عقده باطل، خاصة إذا صرح أو أعلم عقده باطل، فإن أراد أن يستمر مع المرأة لابد أن يعمل عقد ثاني، كما قال الإمام مالك، قال مالك في المحلل إنه لا يقيم على نكاحه ذلك حتى يستقبل نكاحا جديدا، فإن أصابها في ذلك فلها مهرها، فإن أصابها في ذلك الأول لها مهرها والعقد باطل، انتهينا، لها مهرها بما استحل من فرجها والعقد باطل. أما إن لم يعني يصيبها العقد انفسخ انتهت الأمور، انفصلت الأمور. وهذا الموضوع، موضوع التحليل في النكاح، هو الذي جعل شيخ الإسلام ينظر في مسألة وقوع الطلقات الثلاث، فإن هذا كان منتشرا في زمنه بسبب أن أهل العلم كانوا يتبنون أن الثلاث واقع، فتبنى رحمه الله النظر في هذه المسألة وانتهى إلى أن الطلقات الثلاث في فم واحد وفي مجلس واحد إنما تقع طلقة واحدة. في وقت محمد ولا خلاص؟ خلاص نوقف هنا، نقف عند هذا الحد، وصلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.